ننتقل إلى الكلام على علوم القرآن بإيجاز قناعة في اختبارات تصل إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن أقول علوم القرآن كما قلنا مناهج المفسرين أيضا سننتهي منه إن شاء الله حتى نكون استتممنا نفس المباحث. في سؤال طيب قبل أن نبدأ؟ جهاد. جهاد هو النقد سؤال. نعم.
كارت الشحن تشتريه ب 12 جنيه ويكون في شحن ب 10، ما هذا ربا ام
لا؟ لان هذا شراء دقائق ولا شراء مال بمال، ليس هذا مال بمال لكن هذا شراء دقائق فلا شيء فيه. عامة اليوم سنتكلم على انواع التفسير وخطوات تدريج التفسير، لان التفسير كان في بادئ الامر والتفسير في عن طريق الروايه فقط، على اساس كانت التفسير بتناقل الروايه، فالصحابه كانوا يفسرون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير النبي وتفسير الماثور، كما سنبين ان شاء الله ضرب الامثله عليه الان. تفسير الماثور وكان محض ما في الصحابه انهم ياخذون من النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذوا منه ومن فمه تفسير الصور فنقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم على يعني مرأة ومسمع من الصحابة والتابعين، وأخذوا منهم وقد حملوا عنهم وبثوا ذلك في البلاد والعباد. ثم ذلك في عصر التابعين المسألة أخذت خطوة أخرى، لأنه كان في اجتهاد الصحابة وأيضا التابعون كانوا قد أخذوا على الصحابة لا سيما في المدارس التي بيناها بأصل المدارس عن أبي وعن ابن عبد الله بن مسعود وعن أيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان هناك بعض الاجتهادات أيضا أخذت هذه الاجتهادات أخذت من يعني من الصحابة الكرام. الخطوة الثالثة جاءت بعد التابعين، وهذه خطوة يعني قد كانت طبعا الخطوة الأولى والثانية أو الأمور التفسيرية الأولى والثانية كان الكل مع يعني مجتمع، ما فيش انفصال وتخصيص وتخصصية في العلوم. فبعد ذلك جاء الأمر أنه حدث انفصال، كانت علم الرواية وحده وعلم التفسير وحده، أيضا صارت تدوين الأصول أصول الفقه وحده، فصارت عملية التخصص في العلوم والتصنيف المفرد في العلوم، فأيضا أفردت تصنيفات في التفسير وعلم وأيضا علوم القرآن منفصلة. لذلك كان يعني خرج من ذلك أنه هناك من اهتم بالتخصصية، التخصصية داخل التخصصية، تخصصية التفسير، فاهتم أيضا بعضهم بآيات الأحكام فقط، ولذلك الشافعي صنف في آيات الأحكام، وبعضهم أيضا كان صنف في التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي هو أنه يأخذ موضوع متكامل في الكتاب، كمثل الرجولة في كتاب الله جل في علاه، أو اليتيم في كتاب الله جل في علاه، أو الدين في كتاب الله جل في علاه، أو الربا في كتاب الله جل في علاه، يعني يأخذ موضوع يسمى هذا بالتفسير الموضوعي. هذا يسمى بالتفسير الموضوعي، ولكن الأصل أن يعني أفضل التفسير على الإطلاق والترتيب في التدرج في التفسير صراحة دخل ما دخل في التفسير ما ليس منه، ودخل بعد ذلك أهل النحو يفسرون الكتاب على النحو الذي يفسرونه فقط، وأهل العقائد يعني أخذوه ليس كمادة تفسير بل مادة عقيدة، ثم بعد ذلك الفقهاء يدخلون كأنها مادة فقه، وهذا خطأ بين كما قلنا التفسير أهم شيء في هذا الباب، وأسلم وأحكم ما يكون تفسيرا هو ما كان عن أثر، فهو التفسير المأثور، وهذا هو أفضل التفسير على الإطلاق، أفضل التفسير على الإطلاق التي يعني يستطيع الإنسان أن يستفيد منها على كتاب الله جل في علاه وكتاب الله جل في علاه، هو التفسير بالمأثور. والتفسير بالمأثور هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة هو تفسير القرآن بالسنة. التفسير المأثور هو تفسير القرآن بالقرآن، هو تفسير القرآن بالسنة لعموم قول الله جل في علاه، ولقد أنت قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وأيضا قول النبي صلى الله قول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا التفسير جاء مقصورا ببيان القرآن بالقرآن، وهناك من صنف حتى في المعاصرين هنا المتأخرين في تفسير القرآن بالقرآن، من شنقيطي نعم، هذا شيخ الإسلام الذي يمشي على الأرض. وتفسير القرآن بالسنة هذا تفسير المأثور كما سنبين ضرب بعض الأمثلة، لكن هناك يعني ما يمكن أن يؤخذ على التفسير المأثور، ويمكن أن يكون استدراك على التفسير المأثور. أولاً من الاستدراكات على تفسير المأثور، على تفسير القرآن المأثور، هم قالوا لا يستوعب، لأنه الآيات التي فسرها الإسلام ليست كثيرة، وهذا خطأ بين وخط. والصحيح أن هناك تفسير تفسير آيات كثيرة جدا عن السبب، وهناك تفسير وإن كان موقوفا عن الصحابة لكن مفاده إلى الرب، فهذا يكون أيضا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن أيضا قد أجمل في موضع وفصل في موضع، فكان التفسير تفسيرا للآيات. بل هذا الأول، الاستدراك الثاني، المأخذ الثاني هو بأن التفسير المأثور دخل فيه كثير من الموضوعات، وهذا صحيح. يعني التفسير المأثور دخل فيه كثير من الموضوعات. فالضعف في التفسير المأثور لكثرة الوضع، وأيضا لدخول الإسرائيليات، وأيضا لبعد القرن الرابع كان التفسير حذف فيها الأسانيد كلها. وأنت تعلم أن الصعيدة أن من أسند فقد أحال وبرع ذمته بذلك. فهنا أسباب ثلاثة أدت إلى ضعف التأثير بالمأثور، وهو كثرة الوضع في التفسير، وهذا لابد أن نفرده بالكلام. كثرة الوضع في التفسير، الأمر الثاني حذف الأسانيد. حذف الأسانيد الآن يبقى أين فائدة المأثور؟ هشاف الأمة في هذا الباب. والثالث دخول الإسرائيليات في التفسير، دخول الإسرائيليات التفسير. طبعا هناك تصانيف مفردة في مسألة دخول الإسرائيليات اللي هو الدخيل في التفسير، الدخيل في التفسير. فنقول أولا من أعظم أسباب ضعف التفسير بالمأثور أو الاستدراك الذي يكون على التفسير المأثور هو الوضع، وضع الأحاديث ووضع الآثار في التفسير المأثور. يعني نقول ممكن يكون في ضعف الأسانيد، ضعف الأسانيد بضعف الرواة، وهذا موجود ووارد. لكن الخطر العظيم هو الخطر الداهم في التفسير المأثور هو الوضع. والوضع له أسباب كثيرة جدا، منها أولا النشأة السياسية ما حدث من التعصب فتنة اللي ظهرت بعد موت مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتنبأ بها لما قال له حذيفة مالك ولا فتنة مالك ولا بينك وبينها باب، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر، قال إذا لا. فمن يوم أن قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأمة ما زالت فيه وتخبط فتن إلى يوم الناس هذا. في هذه الفتن انقسمت الناس إلى طوائف وشيع، فهناك رافض وهناك روافض، هناك من يبايع عليا ويغلو في أهل البيت، وهناك من يكفر عليا. فالمسألة صارت التعصب المذهبي، وكل طائفة من هؤلاء الطوائف يريدون أن يطوعوا القرآن والآيات لما يتبنوه. فوضع عن السلام حديث ليعضده ذلك، لأنه القرآن حمال، إن حمل هنا يحتمل، وإن حمل هنا يحتمل إلا للمتقنين المتخصصين الذين يستطيعون بيان فشل هؤلاء وهؤلاء. لكن فاصل الخطاب المحكم الذي يسكت الجميع هو أن يعضد ما تبنى ليس من تحميل الآية، ولكن بنص يفصل بذلك عن النبي السلام. وتعلمون بعض الخطابية، بعض الخوارج قالوا كنا إذا هوينا شيئا ركبنا عليه إسنادا، كنا إذا هوينا شيئا ركبنا عليه إسنادا. فوضع على السلام حديث كثيرا. إذن من أسباب الوضع والتعصب المذهبي في أن الناس انقسموا في الصحابة، من كفر علي وكفر عثمان وكفر الزبير وكفر طلحة وكفر موسى الأشعري وعمر عاصف علي من الله ما يستحق والله، هؤلاء يكفرون الصحابة فيضعون أحاديث من أجل أن يقووا مذهبهم. والآخرون يعني فيهم الغلو في أهل البيت حتى أنهم قالوا بأن علي بن أبي طالب هو الرب، أعوذ بالله. ولذلك قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا هجشت ناري ودعوت القنبر، فغض خط الأقاليم وعذبهم بالنار. وابن عباس عتبه وقال كنت مكانه ولا لما فعلت ذلك، فإن من سمع قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهؤلاء أيضا هذا التأثر بالميل والتشيع جعلهم يضعون الأحاديث على سبحان الله. ترى يعني كثير جدا من المأثور عن ابن عباس وعن ابن أبي طالب من مين؟ من هؤلاء، من هؤلاء. وكذلك أيضا المستشرقون أعداء الإسلام الذين أظهروا الإسلام ودخلوا يعيسون فسادا، فيضعون في التفسير حتى يقف الناس على أمور يقولون هذا تناقض. فالمستشرقون وضعوا الحديث عن الإسلام في مسائل التفسير. ومن ذلك ايضا بيع الدين. بيع الدين بذلك فسنة سبقة من باع دينه بدنيا غير. وايضا من الاستدراكات على تفسير المقصور الاسرائيليات. وهذا عظيم جدا. الاسرائيليات كثيره. الاسرائيليات اصلا اصاله اخذها نبلاء الصحابه هم الذين تكلموا بها وايضا من التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيام التكفير من الميل إلى كتب السابقين. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وجد معه صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ووضع إطارا عاما في مسألة الكلام والنقل عن بني إسرائيل. قال: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. قال سيدنا عمر: كذبوهم وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. طبعا الشافعي فسر الحديث هذا تفسير رائع. قال عن بني اسرائيل هو على مراتب ثلاث. عندهم تقرير موافق شرعنا. فنسال ما امرنا ان نكذبهم في موافق شرعنا بل نصدقهم في ذلك. لما؟ تصديقنا لهم بتصديق الشرع لهم. الثاني نكذبهم فيما خالفوا فيه شرعنا فنرد ولا ناخذ فيه. الثالث المسكوت عنه. فالمسكوت عنه قال فيه السلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. هذا القسم الثالث او المرتبه الثالثه في هذا الباب. فهذا الاطار الذي يضع في التعامل مع بني اسرائيل. لكن الصحابه الكرام كان هناك بعض القصص طبعا الموافق مثل النفس بنفس ومثل ايضا رجم الزاني كلها موافق شرعنا. في التوراة أو في القرآن. وأيضا من ذلك قصة موسى عليه السلام. فقال موسى هنا هو موسى من موسى بني إسرائيل. الحديث جاء يؤكد ذلك وهو من بني إسرائيل. التوراة جاءت موثقة لذلك. فالحاصل هذا الموافق والمخالف ما أتوا به ببعض ما أتوا به من التحريفات كما قالوا الجلد والتحميم. نكذبهم في ذلك. والوسط هو كما قلنا حديث بني اسرائيل ولا حرج، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوا. المسكوت عنه المسكوت عنه. الصحابه كان في ندره ممن ياخذ من بني اسرائيل. من الصحابه كانوا اكتفوا بالنسبه لانه زجر عمر بن الخطاب في هذا الباب، فاكتفى الصحابه لم ياخذوا من بني اسرائيل الا ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وورد ايضا عن عبد الله بن عباس. لكن عبد الله بن عباس ما اكثر أخذ لكنه ما أكثر عنه، وكان يأخذ عن كعب الأحبار. وأعظم هؤلاء تأثيرا من عبد الله بن سلام كما سنبين لأنهم أسلموا وكان عندهم بالتوراة علم. حاجة الصحابة في سماع التوراة كان في أن القصص الذي ورد في القرآن كان مجملا، والنفس تطوق وتشتاق إلى التفصيل. فلذلك كانوا يجلسون على بني اسرائيل مع علماء بني اسرائيل من اجل ان ياخذوا منهم هذا التفصيل. فيرسلون ذلك عنهم ويكتبونه، لكن الصحابه تحروا ذلك. ولذلك ابن عباس كما قلنا وان كان اخذ لم يكسر، لكن التابعين كثير، كعب الاحبار وايضا اليماني واحد بن المنبه كما سياتي تفصيل ذلك. فالاسرائيليات هي اعظم ما يكون بالكتاب، ولا بد من تطبيق كتب التفسير من الاسرائيليات التي عجت بها كتب التفسير. لا سيما في المتاخرين هنا يعني اهتموا جدا بالقصص والمواعظ، فاكثروا جدا من احاديث الموضوعه وايضا من الاسرائيليات في الكتاب. وهذه الاسرائيليات اصلها واسسها وعلماؤها هم عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام هو من هو؟ في العلم. عبد الله بن سلام قال كان حبرا، كان من ارقى احبار اليهود، كان عالما ابن عالم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تخبرهم بانني امنت. قال انهم قوم به، سالهم عني. دخل فقال لهم: ما كيف فيكم عبد الله السلام؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا، سيدنا وابن سيدنا. قال رجل اسلم، قالوا حاشاه. فدخل فقال: اشهد ان لا اله الا الله محمدا عبده ورسوله. قام فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا. أعوذ بالله في لحظة واحدة في لحظة واحدة.
بعض الناس لو احنا علمنا ونسمعه ولو خلقناه محدش يسمعه.
مش مشكلة كبيرة جدا صحيح. فوائد كثيرة جدا. نعم إن وافقتهم هذا عالم الدنيا. وانظر من الدور الدورة الدورة التي تؤخذ منهم. وعندما تخالفهم ما يتبنون هذا رجل عادي هذا يعني ممكن لا يصل لطالب علم أو رجل يمشي الكتب وخلاص. مصيبة كبرى يعني اليهود نضحت والجوار يفعل ذلك الجوار يفعل ذلك. فقال قال واحقروا ابن احقري. لكن عبد الله بن سلام كان فحلا كان عالما نبيلا ولذلك كان متبحرا وكان من نبلاء الصحابه. لما؟ لانه قد جمع بين العلمين. جمع بين العلمين بين التوراه وبين الانجيل. وهو الذي قال لسلم لما ساله عن صفته في التوراه قال هي مطابقه وبين له ذلك. وهو الذي قال له انهم حركوا الراجم الى جدول التحميم. ولما قال له في التوراه فتلوها وضع يده عليها اليهودي فضرب وقال اخر يدك لكع حتى قراها بالرجل فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عالما نبيلا من صحابه رسول الله. الكعب الاحبار وهو من اليمن ومعروف كعب الاحبار كعب بن الحميري اصله من يهود اليمن. هو اسلم بخلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وحسن اسلامه واتقن علمه ايضا اخذ يبث سؤاله. لكن هناك الجميع نقل القطح فيه بأن معاوية قال يعني عن كعب الأحبار ومنبه على أنه يعني لا تورعون من نقل كذب يعني. وهذا خطأ بينهم ليسوا بكذب. هم ثقات أثبات وأهل الجرح والتعديل بيانوا فضلهم وحسن إسلامهم جدا. لكن ماذا حدث؟ هم كانوا ينقلون عن بني إسرائيل ما يقولون وبنو إسرائيل فيما يقولون كانوا كذبا فنقلوا الكذب فقط. هناك نقل الكذب ليس بكذب. نقل الكذب ليس بكذب. فكعب الأحبار وأيضا واحد منبه هم هؤلاء الذين يعني انتشر الأخذ منهم في الأخذ منهم في الإسرائيليات. وهذه الإسرائيليات كما قلنا تحتاج الأمة الإسلامية أن تنطلق كتب التفسير من هذه الإسرائيليات. يبقى لنا أن نبين يعني هذه استدركاتهم في إسرائيليات أخرى إن شاء الله في المحاضرات القادمة. لكن نبين بأن أفضل التفسير مع ذلك مع هذه الاستدركات فإن أفضل التفسير على الإطلاق هي التفسير بالمأثور. وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. لو ضربنا مثلا في تفسير القرآن بالقرآن مثلا لقول الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولنكونن من الخاسرين. فحبوط العمل ما معناه تفسير جاء أيضا في آية أخرى في قول الله جل وعلا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ففيها أن كل عمل عملها فقد حبط عمل أن سقط وليس له شيء. فلا تفسير آخر في قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى هذا الغرار وسيأتي إن شاء الله يعني أمثلة كثيرة في الدروس القادمة. ومن السنة أيضا تفسير القرآن بالسنة هذا كثير كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر. فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله القدر وما قدره الله جل وعلا. فاستعرض النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعن بالله ولا تعجز فإن أصابك أمر فلا تقل لو كان كذا لكان كذا لو أني فعلت كذا لكان كذا فإنه تفتح شيطان. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله بالتشديد وما شاء وما شاء فعل. فبين أن ما أطاع الله عليك من قضائه فهو هذا هو قدر الله جل في علاه. التفسير بالمقصود تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في قول الله جل في علاه الذين احسنوا الحسنى وزياده جاء تفسير بالمقصود لان الانسان قال الحسنى جنه اما الزياده فالنظر الى وجه الله الكريم. كما قال الله تعالى لما دخل الجنه قال يا اهل الجنه تريدون شيئا ازيدكم قالوا ربنا ما نريد قد بلغت وجوهنا دخلتنا الجنه كفرت عنا سيئاتنا فقال ان لكم عندنا موعدا أنجزكمه. فكشف الحجاب فنظر إلى وجه الرحمن ما هو نعيم نعيما مثل نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر هذا أيضا جاء تفسير من سلم أنه قال لما قال وكل شيء فعلوه في الزبر الزبر الله المحفوظ وكل صغير وكبير مستطر يعني مستطر. فاستطر من سلم أنه مكتوب بقوله لما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وايضا في قول الله تعالى وجاب عليه بصوره في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل صغير وكبير هذه ايضا جاءت في افكار النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير المعاصي بان لها كبير ولا صغير لذلك قال يا عائشه اياك ومحقرات الذنوب فان لها نظائر طالب ضم مغفر ورحمه الله تعالى فانك انت الاعز الاكرم. وفي قوله جل في علاه ان المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر. فاحتار العلماء في مقعد صدق اي مقعد صدق ما هي مقعد صدق عند الله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففي المسند عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن. هذه مقعد صدق الذي فسره النسل المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا رب يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولاهم الله جل في علاه. ايضا في قول الله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه تحتاج الى تفسير ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل الصحابي انما جاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وبعث الى ازواجه بيتات النبي صلى الله عليه وسلم التسعه لا احد عنده شيء يضيف ضيف رسول الله فقال من يضيف ضيف رسول الله فاحضره طلحه وقال لزوجته نومي الصبيان ثم تصنعي في الطعام ووضع الطعام امامه فاكله فأنزل الله تعالى على صفة هؤلاء الأنصار ويكسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ويحتاج إلى ذلك ترك من أجل ضيف رسول الله. فقال من سلم في الفجر وهو يبتسم إليه فقال له ضحك الله من صنيعكم أو قال علم الله أفراده. خرج هو الآن كان قبل نزول الحجاب قال تصنعي أنك تأكلين وترك الطعام له لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مشاء بايش؟ بنميم مشاء بنميم. فقال صلى الله عليه وسلم لما مر على قريش قال يعذبان ومعذبان الكبير اما احدهم فكان يمشي بالناس بالنميم فبين العذاب واقع بسبب النميم. وفي روايه اسرع من ذلك قال لما قال له لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فقال لا يدخل الجنه قتات. والقتات هو الذي ينقل قيلة السوء من اجل ان يفسد ذات البيت. هذا كله من التفسير بالمأثور. من ذلك ايضا في قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم باقراره لما قاله اليهودي ان الله يجعل السماوات على ذه والارضين على ذه والتراب والثرى على ذه او الماء والثرى على ذه قال ثم يزن ويقول انا الملك انا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مصرا وبين وقرا قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. إذن أول التفسير هو تفسير بالمأثور وفيه استدراكات وهذا سنبينه إن شاء الله. وهذه أول هذه الاستدراكات الأحاديث الضعيفة من بعض الرواة الضعفاء الذين يعني قد نقلوا التفسير عن الصحابة الكرام وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشد منه استدراكا هو وجود الإسرائيليات في التفسير وأيضا وجود الموضوعات في التفسير. وهذا كله سنجمعه إن شاء الله ضرب الأمثلة في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. لو كان في سؤال أو كان في بعض الأسئلة في الأمر وإلا فقد ختمنا وختم الله لنا دروس الليلة. ويعلم الله كيف نحن وأنا نمضي الدروس هذه. نسيت مجددا. في أسئلة تفضل. رفع الله مقامك يا إيهاب ليس كتستمر ففي الاستمرار البركة والعلم طول الملازمة يا إيهاب أنت وحسام هذا لك ولحسام. نعم في أسئلة تفضل.
الحمد لله. قال أخونا محمد صديق رضي الله قال سهل رحمه الله الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين والعاملون كلهم مغرورون إلا المخلصين والمخلص والمخلص على وجه لا يدري ماذا يختم به.
اللهم اختمنا بالصالحات وانت ارحم الراحمين.
الاخت دي انت قلت لك ارجو المعذره لعدم تقصير
الحب. الاخت دي بقى حريصه جدا لكنها في الاوقات الاخيره ابتليت يعني فموت الوالده وكده. نسال الله ان ربنا يفتح عليها ابواب الخير. وايضا نشكر لها شكرا عظيما على انها فرغت المحاضرات. جزاها الله خير الجزاء. نفع الله بك الامه الاسلاميه وشكر لك ما صنعت لاخوانك واخواتك فجزاك الله كل خير احسن الله اليك.
تقول في قول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما فهل هي هنا معاد لهم او ام مدافع؟
وين السؤال ايش؟
ولا تكن للخائنين خصيما فهل هي معاد لهم ام مدافع او مدافع؟ مش عارف اقراها يا تفصل معنا وتشكل. طب يا تكتبوا تاني. ما الفصل في مسألة الماء الطاهر؟ هل يجوز رفع الحدث وإزالة الخبط به؟
الماء الطاهر لو غسل به الطهور فنعم وإلا فلا.
هل يجوز الطواف بلا طهارة؟
لا يجوز الطواف بلا طهارة بقول الأئمة الثلاثة. إن كان الأحناف يقولون جواز الطواف بغير طهارة والجميع اتفقوا على استحباب ذلك. والصحيح أنه يجب الطواف بالطهارة. لأن عائشة سئلت ما أول ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مكة قالت كان يتوضأ والوضوء كما قال ابن عمر كان من أجل الطواف لأنه كان يطوف. وقال لها لما حاضت قال أنفستي؟ قالت نعم. فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي من البيت.
نعم. تقول في قول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما هل هو معاد أم يعاد يعني أم يدافع عنه؟
لا ما يدافع عنه. إذا كان خائنا فلا يدافع عنه. كيف يدافع عنه؟ إن كان خائنا فلاخذ بصفهم وبجانبهم يعني معضدا ونصيرا وأيضا منافحا عنهم لا يجوز له بحال الأحوال. قال ولا تكن للخائنين خصيما يعني مخاصم عنهم مجادل عنهم. فدي معناها أن لا تكون معضدا ونصيرا. متصور هذا الكلام؟ ولا تكن الخائنين. الخائنين يعني ايش خصيما؟ يعني تخاصم عنهم. هم اخطاوا فانت تقول لا لهم مبررات 1 2 3 4 وقعوا بكذا. لا ما وقعوا اوقعوهم بكذا. هذا معنى انك تكون خصيما يعني خصيما لهم تجادل عنهم.
يقول ما دليل الاحناف على عدم اشتراط الطهاره في الطواف؟
لا اصلا عندهم ان الطواف عباده وكلام دليل ولا دليل. الدليل عندهم عدم الدليل. ولذلك هم لما وجهوا بقول سلم لعائشه رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف البيت قالوا لانها ممنوعه من دخول المسجد لا للطواف. يعني العله بذلك انها ممنوعه من دخول المسجد لانها لم تطوف الا بدخول المسجد. فلذلك قالوا المانع ليس من اجل الطهاره ولكن من انها لا يجوز لها ولا كوني احد ان تدخل المسجد.
يقول وكذلك الشاي مثلا هو طاهر ليس بطهور فهل يجوز ازاله النجاسات فيه قياسا؟
لا ما يجوز. والكلام على الطاهر الذي لم يخرج عن دائره الماء يا حبيبي عشان ما احد يفهم. يقول معنى كلام الدماز او كلام الاحناف انه يجوز الوضوء بالطاهر. الطاهر يعني الشوربه ليست ماء صارت شرب الدجاج فلا بد ان تخرج عن مسمى الماء. لا بتكلم عن نفس الماء الطاهر الذي تغير في الطهارات اختارت ابو طاهر فقريبا.
يقول اليس كلام الاحناف له وجه من الصحه؟
لا ليس حبيبي. اشرف ده اشرف. انا من غير منظر كده ده اشرف اكسر راسه بالمبنى ان شاء الله. المسألة نعم ذو وجهة وما تبعه هو صح هو أبو وما تبعه يا أشرف يا أستاذ أشرف وما تبعه له وجه وما تبعه الحق متعدد ولا واحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل هذا الحج غير ألا تطوف بالبيت لكن الخلاف معتبر نعم معتبر
ولا تكن للخائنين خصيما
نعم
هل النهي هنا للتحريم
نعم للتحريم نعم للتحريم لكن هنا لابد ان الفت الانتباه لان انا عارف ان هنا اصحاب صوم مكلفه اجر مش فاهمين حاجه الفت الانتباه ان هو ولا تكن للخائنين خصيما ثبت العشر ثم ايش يبقى اول حاجه اثبات خيانه واثبات خيانه تثبت الكتاب والسنه خيانه الامر الثاني ترى انه عدو لاهل الاسلام ليس خلاف ذلك فالمسألة مش مسألة هوى مسألة مش مسألة هوى أو يضع في المصاف القانونية وليس كذلك فانطباق الوصف أن يكون قائلا حقا سبب خيانته فلا يجوز في حال الأحوال أن يكون معضلا نصيرا له مخصما عنه
أبونا أشرف يقول الحق واحد وهذا استنباط
ممتاز طبعا يعني بقى الحق واحد وهذا استنباط أنت هتخلي المستشفى يعني ايه الحق واحد وعشان استنباط يعني الحق واحد وانا استنبط حق الاخر غيره هذا الذي يفهم من كلامك نعم الحق واحد وهذا استنباط خالف النص ماذا نفعل القي الاستنباط خلفك انت تغير لا ترينا اياه نعم نعم
ويقصد الأدلة تحتمل
نعم الأدلة تحتمل لكن لما يكون أنا معايا نص ظاهر وأنت معك استنباط أو معك تعليل أيهما يقدم يا أخ أشرف بوركت يا أشرف بوركت يا أستاذ أشرف نفع الله بك الأمة الإسلامية لكن إياك والانزلاق إياك والانزلاق نعم مشكلة كبيرة الذي يتبع ويتتبع الرخص يضيع شغل الناس بتعظيم أقوال بعضهم دون الدين
يقول هناك من يرى سنية الطهارة للطواف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
نعم يرجع كلام الأحناف وهو ضعيف قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف البيت